أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. الوقفة اليوم مع الآيتين 67 و68 من سورة آل عمران، مع قول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. الكلام في الآيات ما زال في جدال أهل الكتاب اليهود بالذات والنصارى، وكان الكلام في الآيتين السابقتين عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنقاش مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى في حقيقة دين إبراهيم عليه السلام، حيث نفت الآيتان السابقتان أن يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا. الآيات الثلاثة مع بعضها البعض قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. آيات أربعة تبين حقيقة دين إبراهيم عليه السلام. الآيات السابقة تكلمنا عنها في الحلقة السابقة. خلاصة ما قالت الآيات السابقة أن إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا، ولكنه كان حنيفا مسلما، وأنه لا اليهود ليسوا على دين إبراهيم والنصارى ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام. آية اليوم تقدم الحقيقة الخلاصة النافعة، وهي: من هم أتباع إبراهيم عليه السلام؟ من هم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام؟ لاحظ الحسم الدقيق في الآية. إن أولى الناس بإبراهيم ثلاثة: واحد للذين اتبعوه، اثنين وهذا النبي، ثلاثة والذين آمنوا. أولى الناس، كلمة أولى بمعنى الأقرب، أقرب الناس إلى حقيقة دين إبراهيم عليه السلام. طبعا أساس أولى أفعل تفضيل، فلان أولى من فلان، يعني هو الأهم من فلان أن يأخذ هذا الشيء، لكن يستعمل أفعل التفضيل أولى بمعنى الأقرب. أولى لك فأولى، أقرب لك فأقرب. أولى الناس، كلمة الناس على عمومها، بعد ما نفى أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، فكأن هنا سائل يسأل: إذا لم يكن إبراهيم عليه السلام يهوديا أو نصرانيا أو مشركا فماذا كان؟ كان حنيفا مسلما. سؤال آخر: إذا كانوا هؤلاء ليسوا على دينه ولا أولى الناس به، إذن من هم أولى الناس بإبراهيم؟ فتأتي هذه الآية تقدم لنا هذا الجواب بهذه الدقة. لماذا قال أولى الناس؟ لأن إبراهيم عليه السلام ربنا جعل له كلمة باقية حتى قيام الساعة، ومعظم الناس يدعون الانتساب لإبراهيم عليه السلام، وكانت له الكلمة المسموعة والمحبوب عبر التاريخ من بعد وفاته حتى سيدنا محمد حتى أيامنا هذه. الكل يقول إبراهيم إبراهيم، اليهود عبر تاريخهم، النصارى عبر تاريخهم وفرقهم يقولون هذا الكلام حتى الآن، يزعمون هذا الزعم. فهنا قال أولى الناس بإبراهيم، يعني أقرب الناس إلى حقيقة إبراهيم وإلى دين إبراهيم عليه السلام. للذين اتبعوه، كلمة سريعة في للذين، عندي لامين، اللام الأولى ولام الذين، لاحظ إن أولى الناس بإبراهيم للذين، هذه للذين اللام الأولى داخل على خبر إن، أولى الناس اسم إن، للذين خبرها، اللام داخل على خبر إن، يسميها علماءنا هذه اللام لام المزحلقة، حبيت أحكيها عشان موجودة للذين، لامين لام المزحلقة، وسميت مزحلقة لأنها تنقل من الاسم إلى الخبر، طالما جاءت إن على الاسم فنوقلت هذه اللام وزحلقت زحلقة إلى الخبر فسميت لام المزحلقة بهذا الاعتبار. للذين اتبعوا، أول صنف أتباعه، من هم أتباعه؟ المؤمنون الذين آمنوا به وعاشوا معه، وعاشوا معه. يخبرنا القرآن أنه لم يؤمن بإبراهيم عليه السلام إلا عدد قليل جدا. تعلمون أن حياة إبراهيم عليه السلام تقوم على مرحلتين، المرحلة الأولى لما كان في العراق وهناك دعا أباه فرفض الدعوة، ودعا الشعب شعبه وقومه فرفضوا الدعوة، بل حتى دعا الملك الكافر في زمانه فرفض الدعوة، فلما حطم الأصنام انتقل بعد ما ربنا أنجا من النار، انتقل من العراق إلى فلسطين. فالمرحلة الثانية من قصة إبراهيم وحياته عليه السلام أنه عاش في الأرض المقدسة، وخلالها ذهب بإسماعيل وهاجر إلى الكعبة هناك، وبنى الكعبة في عند بيت الله الحرام، وتوفي إبراهيم في الأرض المقدسة. في المرحلة الأولى ما آمن معه إلا قليل، عرفنا فقط أنه كان امرأته سارة مؤمنة، وكان قريبه لوط، قريبه ماذا يقرب له الله أعلم، كان مؤمنا فهاجر مع سارة ومع لوط. يبدو أن هناك ما آمن معه أحد في المرحلة الأولى في بلاد العراق إلا امرأته وإلا لوط الذي هاجر معه. كان المؤمنون في الأرض المقدسة معه، كم عددهم الله أعلم. نعلم من هؤلاء امرأته سارة، امرأته الثانية هاجر، ونعلم أبناءه إسماعيل وإسحاق، ونعلم الذين كانوا حوله، لكنهم كانوا كما قلنا قلائل. للذين اتبعوه، لاحظ مع التركيز على الاتباع، اتبعوا، لأن سورة آل عمران تركز على الاتباع. سيدنا محمد عليه السلام قال فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني. هنا إبراهيم قال للذين اتبعوه، اتبعوه. كلمة اتبعوه تعطينا دلالة أن دين إبراهيم عليه السلام يقوم أيضا على الاتباع، فمن زعم أنه آمن بإبراهيم فلا بد أن يتبعه وأن يكون على دينه. كلمة اتبعوه تجعل اليهود والنصارى ليسوا على دين إبراهيم وإن زعموهم ذلك، لم يتبع اليهود إبراهيم حقا فليسوا على دينه، والنصارى كذلك ليسوا على دينه. فالموضوع موضوع اتباع، موضوع اتباع بهذا الأمر، هذه واحدة. الصنف الثاني، وهذا النبي، لاحظوا إخواننا روعة التعبير القرآني، لما تكلم عن سيدنا محمد عليه السلام استخدم اسم الإشارة للقريب، هذا النبي، والنبي بدل من هذا معطوف على خبر إن مرفوع. المهم لما قال هذا النبي، إذن هنا فيها القرب اسم الإشارة للقريب، وأولى معنى فيها معنى القرب أيضا، أقرب الناس بإبراهيم هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لما قال لي هذا النبي، الصحابة كان النبي بينهم، صحابة كان بينهم. نحن عندما نقرأ هذه الآية، هذه الكلمة هذا النبي، نستشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود معنا. كيف موجود معنا؟ بسنته وسيرته وهديه عليه الصلاة والسلام، فكأنه بيننا. ولهذا نقول هذا النبي هو التحق الرفيق الأعلى، حتى لا يقال فلان الشيخ بيقول كذا وكذا، لكنه موجود معنا بهديه وسنته وسيرته وأخلاقه ودعوته عليه الصلاة والسلام. هذا النبي وهو إبراهيم هو أبو سيدنا محمد عليه السلام. ثم ماذا قال؟ والذين آمنوا. لما قال الذين آمنوا هنا بعد هذا النبي، أراد به الذين آمنوا بهذا النبي، يعني المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الصنف الثالث الذين آمنوا، هذه الأمة هي أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. ولهذا ربنا ماذا قال للمسلمين؟ قال ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا لاحظوا القرآن صريح ودقيق لما قال لنا ملة أبيكم إبراهيم، أبيكم، وفي هذا دلالة أن الأبوة، إشارة سريعة، لما قال لنا ملة أبيكم إبراهيم في سورة الحج، الأبوة قد تطلق على الأبوة المباشرة، الوالد الذي أنجب الشخص، وهذا غالبها في القرآن، لكنها قد تطلق على الأبوة الاعتبارية وليست النسلية، الاعتبارية، فيكون بين الإنسان وبين أبيه قرون عديدة عديدة. ما بين إبراهيم عليه السلام وهذه الأمة قرون عديدة، الله أعلم كم ألف سنة، كم ألف سنة. ومع هذا قال ملة أبيكم إبراهيم، بل إن آدم أبونا، وبين الناس وبينه قد يكون ملايين السنين، كما قال كما أخرج أبويكم من الجنة، أبويكم آدم وحواء. لاحظ معنا، إذن هنا الأبوة الاعتبارية هذه واحدة. الثانية الأبوة الإيمانية، لما قال ملة أبيكم إبراهيم، أنتم يا مسلمون على دين إبراهيم، بينكم قرون عديدة، لكنه أبوكم في الإيمان، فهي أبوة إيمانية عقيدية، ملة أبيكم إبراهيم. ومن محبته لنا أنه اختار لنا اسمنا. أخوانا الكرام، لاحظوا الروعة القرآنية لما قال هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا يعني اختار لنا اسمنا من قبل قرون عديدة المسلمون، وهو اختار الإسلام له دينا، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، تركيز على موضوع الإسلام. نحن أعطانا هويتنا، أبونا إبراهيم سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا، إيش معنى في هذا؟ في القرآن ربنا ماذا قال؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الأصناف الثلاثة، أتباعه الذين عاشوا معه هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة المسلمة. ولهذا أخواننا الكرام في رحلة المعراج، في المعراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما التقى في السماوات العلى، التقى في السماء الأخيرة إبراهيم عليه السلام في حديث البخاري وغيره، وجرى بينهما كلام، وسيدنا إبراهيم حمل محمدا عليه السلام السلام لهذه الأمة. والحديث لطيف في البخاري وغيره وهو رائع الحقيقة. يقول إبراهيم لمحمد عليه الصلاة والسلام قال أقرئ أمتك مني السلام. لاحظ كم إبراهيم بحبنا. لما واحد بحبك بيقول لك والله فلان بيسلم عليك، فلان يقرئك السلام، فلان يهديك السلام. إبراهيم في السماء السابعة ببلغنا السلام عن طريق سيدنا محمد عليه السلام، يقول أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم، هاي روعة هنا، أخبرهم أن الجنة طيبة، طيبة ثمارها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه البخاري وغيره. الجنة طيبة. إبراهيم من محبته لنا يريد أن يشوقنا للجنة، يشوقنا، يرغبنا فيها. يقول لنا الجنة طيبة يا جماعة طلبوها، طيبة ثمارها طعامها وفواكهها. طيب إيش غراسها؟ يعني إيش أشجارها؟ أنت ماذا تغرس في بستانك في الجنة؟ غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذكر الله تعالى. إخوان هذا معنى عجيب، لما يقول سبحان الله بتزرع شجرة في بستانك في الجنة، الحمد لله بتزرع شجرة ثانية، لا إله إلا الله شجرة ثالثة، الله أكبر شجرة رابعة. أنت في اليوم كم مرة تقول هذه الأذكار؟ كم مرة؟ أقل شيء 500 مرة، 5 صلوات ضرب 100، 500 هذا حد أدنى. أنت تزرع في اليوم، في اليوم في بستانك في الجنة على الأقل 500 غرسة يوميا، فكم بالشهر وكم بالسنة وكم بالعمر؟ هناك ما في يعني غرسة تموت زي أشجار الدنيا، ما سقاها ماتت جت الماشية وكلتها وراحت، لا، هناك الجنة محفوظة. فكم سيكون في عمرك لما تزرع الغراس هذه؟ كم عدد أشجارك في بستانك في الجنة هناك وأنت ما زلت في هذه الدنيا؟ من أخبرك بهذا؟ أبوك إبراهيم من محبته لك عليه الصلاة والسلام. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى أخوانا الكرام نقولها، لماذا هؤلاء الأصناف الثلاثة أولى الناس بإبراهيم وأقرب الناس بإبراهيم اللي عاشوا معاه وآمنوا به؟ هذا النبي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا القرآن طوى ما قبل سيدنا محمد وأبعد اليهود والنصارى عن هذه الولاية؟ ما الحكمة في هذه الحقيقة؟ إشارة إلى أمر مهم جداً، وهو أن الولاية لا تأخذ الجانب النسبي أو النسلي. قد يكون بعض اليهود، بعض اليهود نسلا من نسل إبراهيم عليه السلام، لأنه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف والأصباط، وقد يكون بعضهم له شجرة نسب تنتهي بإبراهيم نسبا. لكن التركيز إخواننا في القرآن ليس على النسب بل على الدين والإيمان. فالولاية ولاية إيمان ليست ولاية نسب. أكاذيب اليهود، اليهود كذابين، لمعلوماتك اليهود أكذب خلق الله، أكذب خلق الله، فيقولون نحن أولاد إبراهيم ونحن على دين إبراهيم. أولاده قد يكون لكن ليسوا على دينه، فإبراهيم بريء من هؤلاء. إذا هنا القرآن يعتمد لنا مبدأ الوراثة الإيمانية والنسب الإيماني، فنحن على دين إبراهيم عليه السلام. لو أراد اليهود أن يكونوا على دين إبراهيم لازم يكونوا مسلمين، القرآن أخبرنا بهذا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فمن كان على ولايته فلابد أن يكون على دينه، يعني لابد أن يكون مسلما، ومعنى مسلم يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة التقاء الناس على الإيمان وعلى العقيدة وليس على مجرد النسب أو العشائرية أو القومية أو غيرها، هذا تكريم عظيم للمؤمنين. أحب أن أشير إلى هذه الحقيقة إخوانا الكرام، الناس غير الإسلاميين أو كل غير المسلمين يلتكون على صور كثيرة، اللغة، النسب، العشائرية، القومية، المصلحية إلى غير ذلك، على أمور ليس لهم فيها إرادة. طيب أنا عربي، ليست القومية لا تصلح أن تكون لقاء، أنت تركي، أنت ماليزي، أنت أفريقي، أنت أوروبي، ليس هذا باختيارك. أنا نلتقي تجمع البيض أو تجمع السود أو تجمع الحمر، ليس هذا باختيارنا. نحن بنو فلان، عشيرة فلان، قبيلة فلان، إقليم فلان، نحن أردنيون، نحن سوريون، نحن عراقيون، ليس هذا تجمع، هذا تجمع ليس مكرما، هذا ليس هذا بخيار. أنا مولود في الأردن، ليس باختياري هذا. تكريم الناس عندما يجتمعون على شيء عظيم يتم باختيارهم ويعزز أثمن شيء فيهم وهو الدين. لما يلتقي المؤمنون على الإيمان عبر الزمان وعبر المكان يكون هذا أعز ما عند الناس. المؤمنون إخوة مهما كان قومهم أو لغتهم أو نسبهم أو لونهم أو مالهم أو أماكن إقامتهم، كل المؤمنين أينما كانوا يتجمعون على آصرة واحدة وهي الإيمان والعقيدة، وهو أثمن وأفضل شيء في هذا الإنسان. ولهذا الإنسانية العظيمة فقط في هذا الدين. أقولها كلمة على الهامش، إخواننا زماننا زمن البدع، زمن البدع والصراعات الفكرية وغيرها. الآن ينادون بشيء اسمه الأنسنة، والأنسنة مشتق من الإنسان، الأنسنة يعني إنسان. وفي مذاهب في العالم العربي حتى تنادي ما يسمى بالأنسنة، كلم الإنسان باعتباره إنسان، طالما إنسان بني آدم هذا محترم مهما كان لغته أو لونه أو دينه. هذا كلام باطل، هذه بدعة يهودية. الأنسنة هذه تريد أن تذوب الأديان كلها لرفع قيمة اليهود. الأنسنة كأنسنة ليس لها قيمة. الإنسان قيمته مش لأنه إنسان، قيمته لأنه يختار الإيمان عن رضا وقناعة. فإذا جازنا التعبير نقول الأيمن مقابل الأنسنة، إذا جاز التعبير، بمعنى أن يلتقي الناس على أساس الإيمان. فالمؤمنون أمة واحدة، ولهذا انتسبت هذه الأمة إلى إبراهيم عليه السلام مع هذا البعد الزماني البعيد بينه وبين إبراهيم عليه السلام. ختمت الآية بقوله تعالى بعد ذلك والله ولي المؤمنين. لاحظ، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. تركيز على الولاية. بعدما بينت الآية من هم الأولى بإبراهيم، تقول الآية بعدين إن الله ولي لهؤلاء المؤمنين. إذن ما هو الرابط الذي يربط الناس بإبراهيم عليه السلام؟ إنه الرابط الإيماني، رابط الإيمان، وليس النسب أو المكان أو الزمان. ولهذا قال الله ولي المؤمنين. أربط كلمة ولي مع كلمة أولى لترى دقة التعبير القرآني. القرآن دقيق وعجيب في اختيار ألفاظه. لما تربط جمل الآية بألفاظ رابطة، تربيط، أولى الناس من الولاية، الله ولي من الولاية، هؤلاء أولى الناس بإبراهيم الله وليهم، تركيز على موضوع الولاية، الله ولي المؤمنين. بمعنى الله مع هؤلاء. إذا كان هؤلاء المؤمنون هم أولى الناس بإبراهيم فالله يكلمهم لأنه كلم إبراهيم. لاحظ، إبراهيم أبو الأنبياء له المنزلة العالية عند الله تعالى، ولهذا أولى الناس به هم أولياء الله تعالى، هم أولياء الله تعالى. وما زال التركيز مستمرا على موضوع الإيمان والعقيدة، أكرم ما عند الناس يلتقون على هذا الأساس. بعد تقرير هذه الحقيقة التفتت الآية التي بعدها إلى أهل الكتاب، الحوار ما زال مستمر مع أهل الكتاب والنقاش إقامة الحجة. لاحظ القرآن بعد ما جرد اليهود والنصارى من الانتساب لإبراهيم عليه السلام، ليسوا معه ولا على دينه، وما كان يهودي ولا نصراني، ولو بعث إبراهيم حيا أقول كلمة في أيامنا، لو أن الله بعث إبراهيم عليه السلام حيا الآن في أيامنا وسمع اليهود ينتسبون إليه وسمع النصارى ينتسبون إليه، أنا أقول جازما سوف يتكلم ويتبرأ من هؤلاء وسوف يلعن هؤلاء. إذا سمع نتنياهو بيقول له أنا على مذهبك، يقول أنت واحد مجرم كافر كذاب. مين نتنياهو؟ حتى ولا بيطلع له يتكلم، حتى يذكر اسم إبراهيم حتى على لسانه، حتى ما بيطلع له. والكفار من أتباعه سوف يلعن اليهود والنصارى يتبرأ منهم، يقول أنا أمتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا القرآن يعرف المسلمين بالآية التالية بأهداف فريق من أهل الكتاب ويحذرهم من هؤلاء. لاحظوا روعة الآية، قال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. انتقال طبيعي. لاحظوا، كان يحكي عن إبراهيم عليه السلام من هم أتباعه، والآن بيحكي عن أهداف هؤلاء. إيش الرابط بين الأمرين؟ يقول هذه الطائفة الكافرة من أهل الكتاب ليست على دين إبراهيم، انتهينا. هدفها أن تضل المسلمين الذين على دين إبراهيم، هدف هذه الطائفة أن تجعل المسلمين ضالين حتى يتخلوا عن دين إبراهيم عليه السلام. فيحذر القرآن المؤمنين من هذا الهدف الخبيث عند هؤلاء. تعال معنا، ودت طائفة من أهل الكتاب، اتفقنا أن أهل الكتاب معناها اليهود والنصارى. الآن يقول لي طائفة، كلمة طائفة ما معنى هذا؟ هل كل أهل الكتاب يريدون إضلال المسلمين أم هي طائفة منهم؟ القرآن هنا قال طائفة، في آية أخرى يقول كثيرا من أهل الكتاب، كما في قوله سبحانه وتعالى ود كثير، لاحظ سورة البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هنا قال طائفة، هناك كثير، الطائفة المجموعة. أفهم من هذه الآية أن أهل الكتاب قسمان، قسم اسمهم طائفة ودوا إضلال المسلمين، وقسم ثاني لا يودون إضلال المؤمنين. أنا معك، أنا مع كلمة طائفة، الآية لم تعمم، على كل أهل الكتاب، صحيح، لكن من هي الطائفة هذه وما هي ملامح القسمين؟ القسم الذي يريد أن يضل المسلمين، والقسم الثاني لا يريد إضلال المسلمين. أنا معك في الآية، حتى لا تقول الشيخ يعمم بعدين، يعني نقف مع القرآن في هذا. أهل الكتاب فريقا، الفريق الأول يمكن نسميهم الملأ، أرجو الانتباه، الفريق الأول الملأ. يخبرنا القرآن في القصص القرآني أن كل نبي من السابقين كان يواجه بالملأ، كان قوم ينقسمون لقسمين، القسم الأول الملأ من قوم فرعون، من قوم عاد، من قوم ثمود، والقسم الثاني الأتباع، جماعة الشعب، قوم. الملأ يعني القيادة والزعامة، القيادة الفكرية والقيادة السياسية والقيادة المالية والقيادة الإعلامية والقيادة الاقتصادية، الذين يقودون الناس، حكام، زعماء، اقتصاديين، إعلاميين، وهكذا القادة. والقسم الثاني الشعوب، الأتباع. لم هنا قال ودت طائفة من أهل الكتاب، اليهود والنصارى. النصارى في حتى أيامنا قسمان، الغرب، دول الغربية وغيرها قسمان. أي دولة غربية في عندها نظام حاكم، الحزب الجمهوري أو الديمقراطي في أمريكا مثلا، أو العمال والمحافظين في بريطانيا، وهكذا في نظام، وهذا النظام مجموعة من السياسيين والحكوميين والإداريين والاقتصاديين والإعلاميين والفنيين، وكل هؤلاء يسمون الملأ. والباقيين ممكن يعني إذا كان دولة فيها 60 مليون بتلاقي الملأ حوالي 5 ملايين، و55 مليون ناس عاديين مثلا، حتى أقرب لك الصورة. هنا تخبرنا الآية أن هذه الطائفة القيادة الفكرية والحكومية والسياسية وغيرها هي التي تريد إضلال المسلمين. أما الأتباع فالأمر هذا لا يعنيهم ولا يفكرون به. ليس معنى هذا أنهم محترمون، الملايين هذه لا، مش محترمين، بس بيفكروش. الآن في أيامنا معظم الناس في الغرب أعطيله حشيش وخمر ومرأة ودقية مزيكة وعلى الدنيا سلام، خلاص ما بهموا المسلمين انتصروا ولا ماتوا ولا عاشوا، ما بهموا، بهموا فلجوا وبطنوا وجيبوا، معظم الناس هكذا. لكن القيادة المخططة الصليبية في بلاد الغرب هي التي تحارب إسلامنا وتحارب قرآننا وتحارب ديننا، القيادة اللي هم الملأ. هنا دقة هذه الآية العجيبة، قالت ودت طائفة وليس الشعوب كلها. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنصارى، حتى لا نذهب بعيدا ويروح الوقت علينا. بالنسبة لليهود لا. إخوانا الكرام، العجيب أن اليهود تجمع عضوي كلهم ملأ، كلهم ملأ، مرتبطون مع بعض برباط صهيوني تنظيمي دقيق. أينما اليهود كان في أي مكان في العالم مربوط زي اللي بطن أمه بالحبل السري، مربوط مع الوكالة اليهودية، مع الصهيونية العالمية برباط دقيق. فكل اليهود ملأ، وكل اليهود طائفة. لا تكاد ترى يهودي في أيامنا محترم. ترى بعض العرب الأغبياء بيقول لك اليهود قسمين، في يهود متطرفين وفي يهود معتدلين. لا أظن في يهود معتدل، يعني ما أعتقد أن في 4-5 أو 10-12 يهود بس في العالم كله عندهم بقية عقل، والباقين خلاص حربانين صهاينة أعداء. فنحن أعداءنا اليهود والصهاينة وكل من ارتبط مع هؤلاء. يعني سبيل المثال في يهودي أمريكي عنده بقية عقل اسمه نعوم شومسكي، أحيانا بيحكي كلام رائع. نعوم شومسكي يهودي أمريكي من جنس أمريكا، ومش عاجبه لا إسرائيل ولا اليهود في فلسطين المحتلة ولا شيء، وبينتقدهم دائما. أقول هذا يهودي شاذ مش طبيعي مش طبيعي. ما يسمى بمنظمة ناتوري كارتا لمعلوماتكم، اللي كانوا صحبة مع أبو عمار الله يرحمه. ناتوري كارتا هؤلاء كم من أفراد قلائل، 10 20 30 50، كان يقول يا جماعة قيام إسرائيل هذا مش لمصلحتنا، هذا تدمير لنا. ناتوري كارتا ضد اليهود على أرض فلسطين. نقول هؤلاء عندهم بقية عقل، بقية عقل، 50 واحد 100 واحد. الآن يا سيدي عدد يهود العالم حوالي 13 مليون، كانوا قبل 4 سنين كانوا 16 مليون. الشعب اليهودي الشعب الوحيد الذي يتناقص عدده ولا يزداد الشعب اليهودي. ربنا هيك عايز يقصفهم. حتى قبل تحرير فلسطين كل سنة عددهم ينقص ولا يزيد، الشعب الوحيد في العالم عدد ينقص ولا يزيد. كان قبل كم سنة 16 مليون الآن 13 مليون، بعد سنتين بيطلع بجوز حوالي 12 مليون بينقص وما بيزيدوا. على كل حال كل هؤلاء ملأ. إيش قصد بالكلام هذا؟ لما ربنا قال ودت طائفة من أهل الكتاب، أقول نحن أعداءنا ليس الشعوب العالمية، شعوب هذه المستعبدة المستضعفة، شعوب الشهوات والمخدرات والإباحية والدنيا والبطن والفلج، هؤلاء ليسوا أعداءنا. حتى هؤلاء يفكرون في حربنا غير لما يتجندوا جنود، لما يصير في تجنيد بيجوا جنود يحاربونا بالعراق وبغيرها يقاتلون عندها. أما هناك هؤلاء شعوب مادة خام. فالجهاد في الإسلام يوجه لتحطيم الملأ أو تحطيم الطائفة أو تحطيم القيادة، الحكومة، الوزراء والإعلاميون وأصحاب الأموال والفن وغير ذلك، هم يعادوننا. فإذا حطم هذا الجيش الكافر فماذا يكون من الشعوب؟ غالبهم بيدخلوا في الإسلام أفواجا أفواجا مباشرة، وهذا ما سيحصل. وهذا المعنى الدقيق اللي أنا حبيت أحكي فيه كلمة زيادة شوي، معنى قوله ودت طائفة من أهل الكتاب. أمر آخر إخواننا، كلمة ودت من الود، والود هو الرغبة القلبية، مودة رغبة. لما ربنا قال ودت، لما ربنا يقول ما يود وهكذا، القرآن يحدد لي أسباب عداوتهم لنا، الطائفة هؤلاء الملأ القيادة. لماذا يعادوننا؟ عداهم لنا ليس خلاف مصلحي أو مرحلي أو وقتي، ليس خلاف على أرض أو على مال أو على بترول أو على معادن أو على كذا. هذه أسباب ظاهرية يخادعوننا بها، خداع. إنما هم يحاربوننا يعادوننا بسبب إيماننا وكفرهم. نحن مؤمنون وهم كفار، وهذا سبب العداوة. وخلاف معنى خلاف استراتيجي لا يمكن أن يزول إلا بحالة واحدة إخواننا، خلافهم معنى كفار زمان الفرس والروم، والكفار اللي بعدهم الصليبيون زمن صلاح الدين، وكفار هذا الزمان أوروبا وأمريكا وروسيا وشرق الغرب. خلافهم معنى ليس خلاف مصلحي أو وقتي أو مادي، خلاف على الإيمان والكفر. نحن مؤمنون وهم كفار، فخلاف معنى خلاف استراتيجي. متى يزول الخلاف؟ أحد حالتين، إذا أسلموهم أو كفرت الأمة. أن يسلموهم جميعا مش وارد، مش وارد. أن يكفل المسلمون جميعا أيضا مش وارد. إيش معنى هذا؟ إن جبهة الصراع ستبقى مفتوحة ومستمرة، وربنا عبر عن هذا بكلمة ود، ودت. والود أمر قلبي، ولما يكون أمر قلبي معناته لا يمكن أن يزول، أن يزول. آية صريحة، خذ قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طيب خذ قوله تعالى برضو في البقرة: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إخوانا هذه حقائق قرآنية. هنا قال ود الطائفة لو يضلونكم، أرادوا إضلالنا، هم حريصون على إضلالنا، إبعادنا عن ديننا. المشكلة ليس في هدفهم هم، المشكلة في أعوان لهم في داخل أمتنا. أقولها وأجلي على الله، لهم أعوان، أذناب، أتباع، عملاء في داخل أمتنا من جلدتنا، وينفذون ودهم وهدفهم في إضلال الأمة وإبعادها عن دينها. لكن قطاع الأمة الأكبر ما زال على هذا الدين، وسيبقى على هذا الدين، والحق منصور بإذن الله سبحانه وتعالى. ماذا قال بعد ذلك؟ وما يضلون إلا أنفسهم. يريدون إضلال الأمة المسلمة المهتدية وهم فاشلون. القرآن يخبرني يا أخواننا أنهم فاشلون. ممكن يغبوا أو يضلوا واحد واثنين وألف وألفين ومليون ومليونين، ممكن، لكن قطاع الأمة يبقى بشكل عام مع هذا الدين وهم فاشلون. قال: وما يضلون إلا أنفسهم، فهم في هذا في فشل كبير وذليع بهذا الاعتبار. آخر شيء ماذا قال؟ قال: وما يشعرون. نفى عنهم الشعور بنتيجة المعركة، أنهم فاشلون في تحقيق ودهم أو هدفهم، وأن الأمة المسلمة ستبقى على إسلامها، والتحدي يزيدها ثباتا على الحق. هم ما بيشعروا بالحقيقة هذه. لماذا ما بيشعروا؟ في غمرة دفاعهم وغمرة تخطيطهم نسيوا الحقائق هذه والسنن هذه، ولهذا في الأخير بيتفاجئوا إذا بهم جماعة وإنهم فاشلين ومهزومين، وديننا باق وثابت كما يريد الله سبحانه وتعالى. أختم بهذا كلامي، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.